يا نبض الأزهر قم فينا وشرف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. يا نبض الأزهر قم فينا وشرف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا.
أسرتنا حب وعطاء تسري بالخير وتسرينا. أسرتنا نبض بإخاء تجمعنا حبا وحنينا. نرقى ونرقي أزهرنا لنكون جميعا عالينا. بدر بالخير وشاركنا أقبل كن منا عش فينا. أقبل كن منا عش فينا.
ويكفي فخر ابن المقدم علم وفضل فوج بيها. ويكفيني فخر ابن المقدم علم وفضل فوج بيها. ابن المقدم علم وفضل توج بيها. دعوه ربي بارك فيها علماء فاضل حفظوا عليها. دعوه ربي بارك فيها.
الحمد لله. الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. والصلاة والسلام على سيد المحبوبين في النشأتين وعلى آله الذين ورثوه في محبة الثقلين وعلى أصحابه الذين تمكنت بينهم أواصر المحبة في الله وعلى من تبعه من المؤمنين الذين بلغوا المعالي في الإخلاص فلم يحبوا ولم يبغضوا إلا لله. ومعد فمرحبا بكم ضيوفنا الكرام السادة أعضاء هيئة التدريس زملاءنا الطلاب شباب الأزهر. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد أيضا فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن يسر لنا اللقاء الليلة بفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله وحول السياسة الشرعية حديث شيخنا الليلة. فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة من بعده على أن يفتتحوا كلامهم بهذه العبارة وهذه الجملة التي هي شعارنا المقدس. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الملة وهذا الدين اجتمعت له الخيرية والفوقية والشرف من كل الوجوه. فهذه الأمة المحمدية أرسل الله تعالى إليها أشرف الرسل وأنزل عليه أشرف الكتب بأشرف اللغات في أشرف بقاع الأرض وهي مكة المكرمة في أشرف شهور السنة وهو شهر رمضان في أشرف ليلة في هذا الشهر وهي ليلة القدر على أشرف رسول وبصفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام. فقد اجتمع لهذه الأمة الفضل والخيرية من كل الوجوه. دار الزمان دورته وتحقق في هذه الأمة المصرية ما خاطب به موسى عليه السلام من قبل قومه. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نحن الآن حتى بعد الثورة تقريبا بسنة ونصف نحن لازلنا في امتحان واختبار بل وفتن كقطع الليل المظلم، فإننا لا نصبو أبدا أن نجد الراحة وأن كل ما نصبو إليه يتحقق، فلا ضير أن يصيبنا الشدة والرخاء والسراء والضراء، لكن ينبغي أن تبقى قلوبنا معلقة بالله عز وجل وأن نبقى مستقيمين على خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولو خالفنا في ذلك من بين أبطالها. اعتادوا من قبل أن يصفوا أهل الإسلام والذين يمسكون بالكتاب بأنهم أهل التشدد والتطرف والإرهاب، فإذا جئنا نحاول أن نضع تعريفا لهذه الأشياء لا تقف على تعريف بمعنى الحد الجامع المانع. فإذا قلنا التطرف مثلا فإن التطرف هو الأخذ بأطراف الأمور يمنة أو يسرة في باب الغلو أو في باب الجفاء في باب الإفراط أو في باب التفريط. وبناء على هذا فإن الخلاف بيننا وبين هؤلاء القوم في تحديد ما هو الوسط الذي إن حاد الناس عنه يمنة أو يسرة صاروا متطرفين منحرفين بالغلو أو الجفاء بالإفراط أو التفريط. أما نقطة الوسط فهي عندنا بلا شك وبلا قطع هي ما يعبر عنه هذا الشعار المقدس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكل ما وافق هديه وجرى على شرعته فهو الوسط، وكل من حاد عنه بإفراط أو تفريط فهذا هو الجدير بوصف المتطرف. بل إن الله سبحانه وتعالى امتدح هذه الأمة بأنها أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أخذت الأمور مناحية متضاربة في خلال هذه السنة والبضعة الأشهر، صراع يموج به المجتمع، أناس ينحازون إلى الله ورسوله وحزب الله المفلحين، وأناس رضوا لأنفسهم أن يكونوا في الحزب المقابل، وذلك قد تجلى في أكثر من قضية من أقربها قضية الدستور وكيف يكون الدستور، وحصلت مظاهر تدل على أن هذه المبادئ التي يتغنى بها القوم ما هي إلا كأصنام العجوة أصنام التمر التي اعتاد بعض المشركين أن يصنعوها في الجاهلية، فإذا جاع أحدهم توجه إلى إلهه فالتهمه، وهذا أيضا المعنى يؤخذ من قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فمع أنهم هم الذين ابتدعوا هذه المبادئ وهذه القوانين لكنهم وهم مذمومون على هذا الابتداع، لكن الذم يشتد ويتضاعف إذا ألزموا أنفسهم بقواعد ومبادئ ثم هم أنفسهم يفعلون معها ما كان يفعله المشركون مع صنم العجوة فما رعوها حق رعايتها. هل يليق في مجتمع إسلامي حتى بمنطق الأغلبية المطلقة التي هي أغلبية أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله، أن يليق في مثل هذا المجتمع أن نناقش أصلا مبدأ كيف يكون الدستور؟ كيف ونحن مسلمون ونحن نؤمن بأن القرآن كتاب الله المهيمن على سائر الكتب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالمسلمون يؤمنون بأن القرآن فوق الدستور تماما، كما أن الله فوق خلقه وشريعته عالية على شريعة غيره، وكلمته هي العليا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في أمة لا إله إلا الله لا يجوز إطلاقا أن يناقش مبدأ أن القرآن فوق الدستور. القرآن حاكم وليس لأحد من البشر أن يحكم عليه، ومن تشكك في هذه الحقيقة الناصعة فهو بريء من الإسلام والإسلام بريء منه. ومن العجب العجاب أن الدولة اللقيطة أو الكيان الصهيوني في فلسطين المغتصبة، هذه الدولة الباغية الظالمة التي لا تراعي حقا لإنسان ولا حقا لهؤلاء الذين تستضعفهم وتذيقهم الأمرين، دولة اليهود والكيان الصهيوني الغاصب دولة ليس فيها دستور، لأنهم يقولون إن دستورنا هو التوراة، إن دستورنا هو التوراة. والقوى الغالبة في هذا المجتمع في الكيان الصهيوني إلى اليوم تصر على هذا، رغم وجود من يطالبون بإيجاد دستور لهذا الكيان الصهيوني. فنحن أولى وأولى ثم أولى أن يكون القرآن الكريم دستورنا ومنهاج حياتنا ونبراس طريقنا. ومن العجب العجاب أيضا ما تمخضت عنه هذه الأحداث منذ الثورة إلى اليوم، ظاهرة نشر الإسلام فوبيا الرهاب والخواف المرضي من دين الإسلام، خوف لا مسوغ له، تخويف وإرهاب منظم للصد عن سبيل الله، كما قال تعالى يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغونها عوجا يريدون أن يظهروها للناس معوجة وليست كما هي على حالها مستقيمة. فمن ثم يستمر مكر الليل والنهار ويستمر الكيد ليل نهار بكل أنواع الأساليب التي لا تمت إلى خلق ولا إلى دين بصلة. بدأوا بأن السلفيين يقيمون الحدود على الناس وبدأوا يقطعون الأذان وكذبوا، فإنه ليس في الحدود الشرعية حد يسمى قطع الأذن، وإنما هناك القصاص والأذن بالأذن. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أنهم سيسكبون الحامض المركز في وجوه النسوة اللائي يمشين في الطرقات غير متحجبات. ثم مثلا ادعوا أنهم سوف يقيمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكأن القوم يعمدون إلى بعض حقائق هذه الشريعة الناصعة التي كلها حكمة وعدل ورحمة، ثم يتهمون الناس بها كي يبادر المتدينون بأن يتبرؤوا من هذه الأشياء. فمثلا الأمر المعروف عن المنكر هذا هو قطب روح الدين، كل الإسلام عبارة عن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأس المعروف التوحيد ورأس المنكر الشرك. غير أنهم فحينما ينكر بعض الحسن النية ما يتهمون به يقولون ليس عندنا تنظيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيح، لكن هذا لا يعني إسقاط فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ضوابط محددة كل تفاصيلها معلومة في فقه الحسبة، وأن يكون الذين يمارسون هذه الوظيفة العليا المقدسة مؤهلين لذلك مراعين لآدابها ودرجاتها وفقهها وغير ذلك. وهكذا ما بين وقت وآخر يخرجون بقضية جديدة وكأنهم يريدون أو يتأسون بما قاله إخوانهم من قبل: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تعطوا الناس فرصة أن يسمعوا الحق صافيا واضحا، لكن شوشوا وشوشوا ثم شوشوا كي لا يعني يسمع الناس صوت الحق مدويا واضحا جليا. صدموا وصفعوا أكثر من مرة في أكثر من مناسبة بأن هؤلاء من المسمون النخبة، هؤلاء في واد، وأهل لا إله إلا الله في واد آخر، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيستمر مكر الليل والنهار والكيد وتشويه هذه الشريعة. من العجب العجاب أنهم ربطوا الشريعة بمفهوم محدود جدا لهذه الشريعة، ثم أتوا لهذا المفهوم فأيضا ضيقوه أكثر فأكثر، وأظهروا للناس أن الحكم بالشريعة الإسلامية يساوي إقامة الحدود، وظلوا يخوفون الناس بقطع اليد والجلد والرجل وكذا وكذا من هذه الحدود الشرعية الإلهية العادلة. نقول إن هذا فهم مزيف للشريعة. الشريعة طريقة، دين الإسلام كله تسمى شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الشريعة واحد، أما ما يصادم هذه الشريعة فهو الهوى، ولذلك يقابل الشرع الشريف دائما بين الوحي وبين الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإن لم يستجيبوا لك أي للوحي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والآيات في هذا كثيرة جدا، وهي تبين أيضا أن الهدى محصور في الوحي: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فهذا هناك الوحي وهناك الهوى، وحقيقة الصراع الدائر الآن هو نفس الصراع الذي حدث مع جميع الأنبياء، الذي حدث مع جميع الأمم ومن دعوهم إلى النجاة: إما الوحي وإما الهوى، إما الوحي وإما الهوى. الوحي والهوى عدوان لا يلتقيان، وطريقان متخاصمان، وليختر كل امرئ لنفسه، والله عز وجل من ورائهم محيط. الشريعة ليست فقط هي الحدود، الشريعة ليست باب الجنايات، وليست فقط العقوبات أو الحدود كما ذكرنا، الشريعة أوسع من ذلك بكثير. كل الإسلام شريعة. وإذا رجعنا إلى تصور الشامل أو الكامل الشريعة الإسلامية، هي باختصار شديد منهج ونظام حياة مبني على الهدى وعلى الوحي الإلهي. أما ما يضاد هذا النظام وهذا التشريع الإلهي فكله هوى في هوى، وهو إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. ففي الحقيقة مشكلتنا ليست فقط في أن بعض البشر اختاروا لأنفسهم أديانا أصلها سماوي ثم حرفت عن هذا الأصل السماوي كاليهودية والنصرانية، لكن العجب أن هناك أناسا ارتضوا لأنفسهم أديانا أرضية من وضع البشر كالبوذية والزرادشتية إلى آخره. ثم العجيب والأشد عجبا أن هناك كثيرا من أبناء المسلمين يتبعون بعض هذه الأديان الأرضية وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعاء. فالآن يشيع جدا أن يقال أن يعني يفتخر الإنسان بأنه ليبرالي أو أنه علماني أو وجودي إلى آخره، ولا يخفي المسلم الجاهل الذي يقول مثل هذا إلى أن هذا دين، هذا دين، العلمانية دين والليبرالية دين، لكنها دين أرضي يصادم ويضاد الدين السماوي. هي دين لأن الدين هو منهج حياة. الله عز وجل قال في حق يوسف عليه السلام: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. دين الملك، نظام الملك، هي أسلوب حياة. لا يعلم هؤلاء القوم أن الليبرالية تقول لك أعبد أي شيء فلم تسأل عن شيء، والليبرالية تقول لك ممنوع أن تعتقد أو تتحدث بأن هناك دينا يحتكر الحقيقة المطلقة. عند الليبرالية لا يوجد دين يحتكر الحقيقة المطلقة، وإنما الأديان كلها سواسية، وتقسيم الناس على أساس انتمائهم العقدي مثلا إلى مسلم وكافر، هذا عند الليبرالية تمييز مرفوض. الليبرالية تقول لا لقوامة الرجل على المرأة، وأيضا الليبرالية في ضوء بعض مبادئها تفرض المساواة بين جميع البشر، وتعتبر مثلا أن قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين تمييز على أساس الجنس، فإن المرأة بحكم المواطنة تتساوى تماما مع الرجل. الليبرالية تقول في الناحية الاقتصادية: اكتسب المال من أي شيء وأنفق المال في كل شيء. الليبرالية مثلا تدين وتجرم سلوك الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما حطم أصناف المشركين، لأن هذا عندهم عدوان على حرية العقيدة. الليبرالية تمنع أن تقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تمنعك من أن تقول الإسلام يعلو ولا يعلى. لماذا؟ لأن لا دين عندها يحتكر الحقيقة المطلقة. ليس عند العالمانيين ولا عند الليبراليين مشكلة في أن تقول الله إله، الله إله، مفيش مشكلة، ممكن يقبلوا هذه العبارة الله إله. لماذا؟ لأنك يجب أيضا أن لا تنكر على من يقول إن الشيطان إله وبوذا إله والمسيح إله، فممكن أيضا أن تقول تختار لك إلها وتقول الله إله. لكن عند الليبرالية الحكم لأي شيء إلا أن يكون الحكم لله. الليبرالية لا تعترض إطلاقا على أن تقول لا رب إلا الله، لا رب أي لا خالق إلا الله، وليس عندها مشكلة في أن تقول ألا له الخلق، وليس عندها مشكلة أن تقول وهو الذي في السماء إله. كل المشكلة عند الليبراليين هي أن تضيف إلى كلمة الخلق الأمر، فتقول كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، وهذا شيء منطقي. الذي خلق هو الذي يشرع، هو الذي يحل، هو الذي يحرم، وإلا فإذا شرع البشر الخلق من دون الله فهم حينئذ يقولون قد اتخذوهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وحينما سمع عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وكان نصرانيا، حينما سمع ذلك تلك الآية الكريمة قال: ما عبدناهم؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أربابا يشرع من دون تشريع الله تبارك وتعالى. عند الليبرالية لا توجد مشكلة في أن تقول وهو الذي في السماء إله، السماء بعيد عننا، لكن كل المشكلة أن تقول هو في الأرض إله، فلا يشرع غيره ولا يحل ولا يحرم غير الله تبارك وتعالى. وهو الذي في السماء إله، ما فيش مانع، لكن المشكلة فيه وفي الأرض إله، ممنوع على الدين أن يحكم في حياة الناس، كما تقول العلمانية أيضا الدين مكانه هو أن يحبس في القفص الصدري. الدين علاقة شخصية بين العبد وبين ربه، ليس لها أن تتدخل في قيادة سفينة المجتمع. ولذلك فإن العالماني لا يكون عالمانيا على الحقيقة إلا إذا كفر ببعض الأمور مما هي معلومة من الدين بالضرورة. العلماني لا يمكن أبدا أن يقر مثلا بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أنزلها الله أو كما شرعها الله. العلماني العدو اللدود للعلمانية هو تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة الناس. العلماني قد يعتقد في وجود الله عز وجل، لكنه عند العلمانيين الإله مثل إله أرسطو، اللي هو يدعي أن الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه وانعزل عنه، لا يعلم عما يجري فيه شيئا، لا يحل ولا يحرم. أحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وهذا مما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، أن يخلق الخلق ثم لا يهديهم إلى سبيل النجاة وإلى طريق النجاة. فعند أرسطو الإله خلق العالم ثم حركه ثم تركه، فعندهم الإيمان أن تؤمن أن هناك إلها، أما أن يحكم هذا الإله فهذا شيء مرفوض عند هؤلاء القوم. هو إله عاجز معزول مسكين، أشبه بملك الإنجليز، يملك ولا يحكم، ليس له أن يشرع. هكذا الإله في مفهوم يعني العالمانية. كل المشكلة عند أهل دين الليبرالية ودين العالمانية هي في هذه الكلمة العظيمة التي هي أقدس وأصدق وأعدل وأعظم وأفضل كلمة في هذا الوجود، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لكن تقول الله إله فيش مشكلة، مقبولة عندها الله إله، بس برضو الشيطان إله عند بعض الناس، المسيح إله عند البعض الآخر، المال إله عند البعض، وهكذا. أما أن تقول لا إله حق إلا الله ولا ينبغي أن يفرد بالعبادة إلا الله، فهذا هو الجرم الأعظم عند العالمانية وعند الليبرالية. فحتى كلمة لا رب إلا الله، يعني لا خالق إلا الله، ما فيش مشكلة، الله وحده خلق، لكن الله وحده يعبد ويشرع ويوحد، هذا له عندهم يعني موقف آخر. في الحقيقة أننا معشر المسلمين نظلم ظلما فاحشا في هذه القضايا. لماذا؟ لأن الإسلام يؤخذ بجريرة غيره من الأديان، وقصة النصرانية في العالم الغربي في أوروبا بالذات وما يسمى عندهم بالقرون أو العصور الوسطى المظلمة، في هذه الفترة حكمت الكنيسة الناس بالحديد والنار وأحصت عليهم الأنفاس ونفرتهم من هذا الدين، عقيدة تثليثية بريئة من التوحيد، دين خالي من الشريعة تقريبا، سكوك الغفران، قرارات الحرمان، إلى غير ذلك من المظاهر البشعة جدا التي نفرتهم من هذا الدين، حتى ثاروا على هذا الدين ورفعوا شعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر السيس. أوروبا مشكلتها أنها كفرت بالدين الباطل ولم تبحث عن الدين الحق، قالوا نحن ما رأينا من الكنيسة وتعسفها إلا شرا وإلا قهرا وإلا تخلفا. إذا يجب فصل الدين عن الحياة، وتعبير أدق الكنيسة تفصل عن الحياة، بمعنى أن التدين يجب أن ينزوي داخل قفص الصدري أو داخل جدران الكنيسة، أما أن يخرج إلى المجتمع فقالوا يجب فصل الكنيسة عن الحياة. ولهم مسوغات لمثل هذا المسلك. العجيب أن هذه المسوغات غير موجودة إطلاقا في عالمنا الإسلامي، ومن ثم رأينا بعض من يقلدون الغرب ويزرعون هذه العقائد وهذه الأديان في داخل المجتمعات الإسلامية، يعلمونها على كل الأديان، مع أن النصرانية ليس فيها شريعة تكاد تكون حلوا من الشرائع، هي رسالة تسامح ورحمة كما هو معلوم عن خصائص رسالة المسيح عليه السلام، وإنما الشريعة الأم كانت في التوراة، التوراة كانت فيها شريعة. أما الإنجيل فهو يكاد يخلو من الشرائع، ليس نظاما شاملا الحياة، هو رسالة روحية وأخلاقية في المقام الأول. فهل يمكن أن يقاس مثل هذا أو يطبق مثل هذا ظلما على دين الإسلام، ونؤاخذ بجريمة غيرنا ونكبر على أن يحصل هذا الاعتصام النكد بين عقيدتنا وبين الشرائع والقوانين التي تحكمنا؟ الإسلام يشرف والعلمانية تبرد، الإسلام يحرم والعلمانية تحلل، فيقع المسلم في هذا الخصام النكد بين ما تمليه عليه عقيدته وبين ما يقهر ليحكم به مما يصادم شرع الله تبارك وتعالى. في الحقيقة في الإسلام التشريع من خصائص الألوهية، يعني بما أن الله هو الإله، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، فبالتالي ينبغي أن ينفرد الله سبحانه وتعالى بالحكم، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد جعل الله سبحانه وتعالى كلمة التوحيد وكلمة النجاة شقين، شق الإثبات وشق النفي. الإسلام يبدأ بثورة تمرد لا لا، يعني بداية كلمة النجاة هي عبارة عن ثورة وتمرد ورفض لكل ما يعبد من دون الله. لا إله إلا الله، يقول الشاعر إنما التوحيد إيجاب وسلب فهما في النفس عزم ومضاء لا وإلا قوة قاهرة لها في القلب فعل الكهرباء. هذه هي محطة الطاقة في قلب المؤمن أو في جسد المؤمن، هي لا إله إلا الله، تمده بهذه الطاقة وبهذا الوقود. يقول تعالى فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يؤمن بالله هذا شق إلا الله، ويكفر بالطاغوت لا إله، يعني لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره إبراهيم عليه السلام أيضا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني، فهذه معنى لا إله إلا الله، ولذلك عبر عنها بقوله مباشرة وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لا يوجد دين يجعل الشرك في العبادة تماما مثل الشرك في الحكم، فقد قال الله سبحانه وتعالى في العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال في الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا شرك وهذا شرك. ويقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ها هذه الأمة المحمدية أمة مصطفى وأمة مجتبى وأمة مختارة، ومن مظاهر هذا الاختيار هذه الشريعة الإسلامية. وحينما نقول الشريعة الإسلامية نعبر بذلك عن كل الإسلام في كلمة الشريعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الشريعة الإسلامية هي نظام حياتنا، هي نظامنا العقدي ونظامنا في العبادات ونظامنا في التعاملات ونظامنا في العقوبات. الإسلام شمل كل مظاهر الحياة ولا تزيده الأيام إلا تثبيتا وإثباتا، لا أقول بأنه صالح لكل زمان ومكان، ولكن أقول بأنه لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بشرع الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة المختارة المصطفى المجتبى: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء. فذكر أشياء ختمها بقوله: وجعلت أمتي خير الأمم، وجعلت أمتي خير الأمم. ويقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال عز وجل في ثوابهم: جنات عدن يدخلونها. وقد ذكر العلماء أن هذه الآية تعد أرجى آية في كتاب الله تعالى لعصاة الموحدين من المسلمين، وركزوا في هذه الواو في قوله يدخلونها. واو الجماعة هنا قالوا في هذه الواو: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين. لماذا؟ لأن الواو تعود على الطوائف الثلاث المذكورة في هذه الآية الكريمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكل من سيذكر هو داخل في الأمة المصطفى. ثم فصلها فقال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء جميعا داخلون تحت الأمة المصطفى. ولذلك كما ذكرنا عدت هذه الآية: حتى الظالم لنفسه بالمعاصي فإنه داخل في هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغور الإسلام، فمن استطاع أن لا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل. ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغور الإسلام، فمن استطاع أن لا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل. وهذا رواه المروزي في كتاب السنة. السياسة الشرعية هي في عبارة موجزة ومختصرة وجمعة هي العمل لإقامة دين الله تعالى في الأرض، العمل لإقامة دين الله في الأرض وإصلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم. والسياسة الشرعية تتم بتحكيم شريعة الإسلام في كل شؤون الحياة. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. يقول عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق الوحي ولا تتبع الهوى، لأن الهوى عدو الوحي، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الإسلام دين قوي لا يقيمه إلا الأقوياء، ولا يحميه إلا الأقوياء. الإسلام هو عبارة عن العدل، العدل ولا عدل إلا في شرع الله عز وجل. السياسة الشرعية هي عدل الله وعدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومؤيدات هذه الشريعة وهذه الملة عظيمة جدا، فمن مؤيدات هذه الشريعة الفطرة. الفطرة ومعنى هذه الفطرة يعني التي فطر الله الخلق عليها، فالإسلام دين الفطرة. يقول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فأقم وجهك أي ثبت وجهك وتثبت وجهك، جهد هذا الدين. فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الأديان الباطلة إلى الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، والنص هنا على المدح أو إشارة إلى التزام هذه الفطرة والتمسك بها. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذه الفطرة محمودة بدليل أنها أضيفت إلى الله عز وجل، ولا يضاف إلا الله إلى الله عز وجل إلا الخير وإلا المحمود. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ إشارة إلى هذا المعنى العظيم. هذا المعنى ما المقصود بالفطرة التي أمر الله بلزومها؟ المقصود بالفطرة أن الله خلق الخلق. يعني بعض الناس يفسرونه، وإما كبار منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، يفسرون قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية الكريمة المشهورة بآية الميثاق. هناك أدلة تدل على أن الله استخرج الذرية من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذن هذا هو الميثاق الأول الذي أخذه الله على كل البشر يوم هذا الميثاق، حينما استخرج الذرية من صلب آدم عليه السلام في عالم الذر. بعض المفسرين قالوا إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي هذا الميثاق، ومنهم من قال لا، الميثاق حجة مستقلة، ثم بعد ذلك حينما يولد الإنسان فإنه يولد مهيئا لقبول دين الحق دين الإسلام. ولذلك إذا ترك الإنسان خاليا عن ما يفسد الفطرة فإنه بفطرته يهتدي وينجذب إلى الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل دون أن يشرك به شيئا. فالفطرة هي دعوة الإسلام كما فسرها السلف، اتفقوا على ذلك، الفطرة الإسلام. وطبعا لما نقول الفطرة أن الناس يولدون مسلمين، لا نقصد بذلك أنهم بالفعل يولد الطفل وهو يعرف معنى لا إله إلا الله ويفقه التوحيد وكذا وكذا، كلا، وإنما المقصود أنه يولد مهيئا لقبول. يعني في فرق بين أن نقول أن الفطرة تقتضي الإسلام وبين أن نقول أن الفطرة هي القابلية للإسلام. فإذا قلنا إنها مجرد قابلية الإسلام هنقول يبقى أيضا تكون قابلة للكفر، فلا تقتضي ذما ولا مدحا، مثل اللوح الصافي يعني الأبيض الذي لم يكتب عليه لا قرآن ولا شرك أو سحر مثلا، فهو إيه؟ محايد. لكن الفطرة تقتضي الإسلام بمعنى أنها إذا الإنسان تحرر من مؤثرات البيئة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسه ومجسه، فهو بالفطرة سوف ينحاز إلى الإسلام إذا بلغ وعقل. فالفطرة هنا يعني شيء كامل في الإنسان بالقوة، بالقوة كما تقول على الطفل الرضيع مثلا: هذا حيوان ناطق. هل هو ينطق بالفعل أم أنه مهيئ للنطق ما دامت حواسه سليمة ولم تطرأ عليه آفة تعطل هذه الحس؟ فإذا الشاهد من الكلام أن الفطرة مش معناها أنها مجرد إنسان قابل لأن يكفر أو أن يسلم، وإنما المدح الفطرة هنا لأنها إيه؟ هي الانحياز إلى التوحيد. وأنا أفضت في هذا قليلا وإن كان يستوجب وجيدا من الكلام لأشير إلى لغز يحير كثيرا من الناس، لغز محير وبالذات لشياطين الإعلام المضاد للإسلام. هم في كل مناسبة لما بيجوا ساعة الجد وليكن مثلا أمام صناديق الاقتراع يصفعون الصفعة التي يخرون منها صرعة لليدين وللفم، يصفعون الصفعات تلو الصفعات، ومع ذلك هم مصرون على أن يزوروا هوية هذه الأمة. الصفعة تلو الصفعة، ونحن أنفسنا حينما نتعرض لهذا الغزو الإعلامي المسموم نكاد نتأثر بهذا الكلام. فإذا النتيجة في أول مرة تكون صاعقة ثم يأتي بعدها أقوى وأشد مما يذهله ويدهشه، وإذا يحاولوا أن يخفوا هذه الخيبة وراء عبارة أن المسلمين الإسلاميين بيقولوا للناس اللي مش هينتخب فلان هيخش النار واللي هينتخب هيخش الجنة بنوع من السخرية والتهكم ليبرروا خيبتهم. السجود بيقولوا للناس اللي يعني معناها الشعب سالك وجاهل وأرعن يضحك عليه بكلمتين تعال عشان كان دخلك الجنة. لا، المسلمون يختارون عن بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففيما يتعلق يعني هذه القضية، إيه هو السر؟ إيه السر الذي لا يريدون أن يحاولوا اكتشافه؟ السر لكن ما تقولوش لحد عليه، هو ان احنا عندنا عملاء زارعين، مش احنا زارعين، ربنا سبحانه وتعالى زارع في قلب كل واحد من البشر عميل، هذا العميل ينحاز الى الاسلام، هذا العميل هو الفطرة. الناس بفطرتها تنجذب للوحي الالهي لان نور الوحي نور الفطرة يلتقي مع نور الوحي، فبالتالي تجد الناس دائما تنحاز الى الدين. وذلك يحرص أهل الساسة من العالميين وغيرهم اللي يقول لك مش عايزين شعارات دينية، مش معنى الشعارات الدينية دي هويتنا عقيدتنا، لا إله إلا الله شعار ديني، هل نتنازل عنه حتى نرضيهم؟ فلا نريد شعارات دينية، لا تستعمل المساجد لكذا، وأن الدين ما يدخلش في السياسة. من قال إن في حاجة اسمها إسلام سياسي؟ من قسم لكم هذا التقسيم؟ إن الدين عند الله الإسلام، ما قالش الإسلام السياسي والإسلام الاقتصادي والإسلام الاجتماعي والإسلام العبادي، هي شريعة واحدة لا تتجزأ منزلة عند الله، ولا يصادمها ولا يرفضها إلا أصحاب الأهواء ممن لم يرضوا بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه نبيا ورسولا. فإذا هذا هو السر، الفطرة التي قال الله عز وجل فيها لا تبديل لخلق الله، يعني لا يقوى أحد على أن يبدل فطرة الله. طيب هي الفطرة تبدل أم تغير؟ الفطرة يستحيل أن تبدل، بمعنى يستحيل أن يولد أحد وليس في قلبه بذرة الإسلام والإنجذاب لدعوة التوحيد، مش ممكن إنسان يولدون على الفطرة، كل إنسان كل مولود من بني آدم يولد على هذه الملة أو على الفطرة، لكن الفطرة يمكن أن تتغير بمعنى إيه؟ يولد سليما ثم تأتي البيئة وهي التي تغير وتفسد الفطرة، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم ضرب المثل الحسي فقال كما تنتج البهيمة بهيمة جماعة، أي بهيمة حينما تلد، هل تلد المولود أو يعني الذي يولد مقطوع الأذن أو مقطوع الساق أو كذا؟ لا، هي تولد جمعاء يعني مجتمعة الحواس. هل تجدون فيها من جرعاء تشوف حد قطع ودن البهيمة؟ لا، طيب ومن ايه بقى قطع الاذن؟ قطع الاذن ياتي بعد ان تولد، هي تولد جمعها، ثم اقرا عليه الفتاه بمن يجدعها او يقطع انفها او اذنها الى اخره، لكن هي تولد جمعها. كذلك الانسان يولد على فطره، فطره التوحيد وفطره الاسلام، ثم بعد ذلك البيئه هي التي تفسده، خاصه تقليد الابوين، تقليد الابوين. فالناس على دين ابائهم ان قلدوهم، كما انهم ايضا على دين اعلامهم الذي يشوه هذه الفطره ويدسيها ويحرفها عن مجراها. فاذا من مؤيدات هذا الدين انه دين الفطره، هو انت اصلا مخلوق، كل انسان من بني ادم يولد سليما عند هذه الهبه الربانيه الفطره. الميثاق القديم حجه مستقله لضحك الشرك واجابه التوحيد، ثم بعد ذلك تاتي الفطره، وهي ايضا هذه مصادر المعرفه في الاسلام. الفطره ايضا تهدي الانسان الى التوحيد وتجذبه الى نور الوحي، يعني القلب كانه جهاز استقبال، لما بيلقط الموجه بتاعت لا اله الا الله بيلقطها دون غيرها من الموجات، هذا معنى الفطره، يستجيب لهذا النداء، وده سر يعني استجابه الناس وانجذابهم لهذا الدين حتى في اعماق المجتمعات الغربيه الكافره التي تصد عن سبيل الله صباح مساء، ومع ذلك يغزوها الاسلام من داخل ديارها ويغزو قلوب ابنائها، واذا بالجميع يعترف بان الاسلام هو اسرع الاديان انتشارا في العالم كله. لماذا؟ انه دين الفطره. كذلك يعني هذه الحجة تقوم بالميثاق القديم، تقوم بالفطرة، تقوم بالعقل. العقل نفسه يحتم التوحيد ويحتم عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وتقوم أيضا بالوحي الذي أنزله الله. لكن الله عز وجل رغم أن هذه كلها أدلة مستقلة على التوحيد وتهدي إلى التوحيد، إلا أن الله عز وجل تضمن وتكفل بأنه لا يعذب أحدا حتى تبلغه الحجة الرسالية. العذاب رغم أن الفطرة تهدي للتوحيد والعقل يهدي للتوحيد والميثاق يهدي للتوحيد، لكن منة وتكرما من الله سبحانه وتعالى عباده أخذ على نفسه أنه لا يعذب أحدا حتى تقام عليه الحجة للرسل، فهو لا يعذب إلا بقيام الحجة الرسالية، لكن الحجة تقوم بهذه الأدلة أيضا كما ذكرنا. إذن الفطرة أقوى مؤيد للشريعة الإسلامية، لا يمكن أن تجد فيها شيئا ينفر تنفر منه الفطرة السليمة، ما فيش في الشريعة شيء، بالعكس كل ما حرمه الله تنفر منه الفطرة السوية السليمة، وأيضا ما أباحه الله يتوافق مع هذه الفطرة السوية المستقيمة. كذلك العقل من مؤيدات هذه الشريعة، يقول تعالى وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالكفر والحسن يثبتان بالعقل، يثبتان بالعقل، ولذلك ستجد في القرآن الكريم كثيرا من الخطاب خطابا كثيرا جدا للأمم الكافرة بما يفيد أن العقل تستقبح هذه الأشياء التي فعلوها من الشرك أو من المعاصي حتى قبل نزول الوحي، فخاطبهم القرآن باستقباح ما كانوا عليه بعقوله، العقل يدل أيضا على قبح هذه الأشياء. فالعقل أيضا من مؤيدات دين الإسلام، ولا يوجد في الإسلام إطلاقا أي شيء يتصادم مع العقل يعني الصريح، وفي ذلك كتاب نفيس في بابه ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية يسمى درء تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول، لأن الإسلام دين العلم، الإسلام دين العقل، وإذا كنت تعتقد أن القرآن وحي من عند الله وأن حقائق الوجود وما أودعه الله فيه من السنن أيضا هي من صنع الله، فهل يعقل إذا كان مصدرهما واحدة أن يحصل التناقض بينهما؟ قد نستثير ونفهم لماذا عزلوا الدين أو الكنيسة عن الحياة في المجتمع الغربي، لأنهم حرموا العلم، أحرقوا العلماء وهم أحياء، فرضوا عليهم نظريات جامدة متخلفة ثبت فشلها وكذبها، الإسلام لم يعرف على الإطلاق إطلاقا أي تعارض بين الإسلام وبين العلم، كلاهما يخرج من مشكات واحدة. فالذي خلق هذه السنن هو الذي أنزل هذا القرآن والمكتاب ما لا يعرف على الإطلاق في تاريخ الإسلام كله، تصادم بين حقيقة علمية وبين خبر أو حقيقة شرعية. لكن العقل مع ذلك هو قاصر عن إدراك المصالح كلها، فهو محتاج إلى الوحي كي يهديه ويرشده إلى سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. هدل الإنسان ما أكفره، ويقول تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. لو أنكم تأملتم استعمالات كلمة الإنسان في القرآن الكريم ستصلون إلى نتيجة إن كلمة الإنسان تساوي هذا المخلوق البشري ناقص الوحي يساوي إنسانا. وبحضرتك القرآن الكريم وزاك عشان هي كلمة الإنسانية احنا بنتجاوز عنها، بس هي كلمة ما في ليس فيها المدح اللي احنا دايما نتوقعه. يا أخي قال عندك إنسانية، كلمة إنسان هو هذا المخلوق البشري ناقص الوحي يساوي الإنسان. يعني إذا عدم هداية الوحي الإلهي تأتي منه الأشياء المذمومة. مثلا قتل الإنسان ما أكفر، إن الإنسان لربه لكنود، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ستلاحظون أن في عامة آيات القرآن الكريم الإشارة إلى هذا المخلوق البشري ناقص الوحي الإلهي يسمى إنسانا، فهو لا يكمل ولا يترقى إلا بالوحي الإلهي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. هذه الشريعة تميزت بميزات فائقة أعظمها أنها من عند الله عز وجل، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. ويقول الله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هذه الشريعة تزكي النفوس وتطهرها، وكثير من الأحكام أو من الآيات ختمت بقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ذلكم أزكى لكم وأطهر. وهذا كثير في القرآن الكريم، دين شريعة التزكية وتطهير. فجعل الله سبحانه وتعالى من وظائف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأساسية ويزكيهم، أي يطهرهم وينبيهم. شريعة تزرع في قلوب العباد تقوى الله في السر والعلن، وتكفر لهم سعادة الدارين. شريعة تتسم بالكمال والشمول والمرونة والوفاء بجميع احتياجات يعني البشر. شريعة العدل كما ذكرنا، يقول تعالى في الأنبياء وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان القسط والعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الشريعة الكلام في ميزاتها لا يحصر ولا ينتهي. ثم هناك أيضا كما ذكرنا مؤيدات الواقع، الواقع العملي. يعني نحن اعتدنا حينما نتكلم على أدلة إثبات صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو صدق القرآن الكريم، اعتدنا على أن نركز على خمسة أشياء، لكننا سنضيف هذا السادس الآن. يعني لما نثبت لأحد نبوة محمد عليه السلام نتكلم على أركان خمسة مشهورة كلها من خارج الشريعة. يعني مثلا أول شيء الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، الأنبياء لهم صفات لا تلتفت على غيرهم من المصلحين. الأنبياء ميزوا خلقا وخلقا بأنهم أكمل نماذج، يعني أعظم من نماذج الكمال، الكمال البشري، وهم معصومون من الذنوب. هم أكمل الناس خلقا وخلقا ونحو ذلك. فأخلاق الأنبياء إذا رأيتها تقول هذه فقط أخلاق الأنبياء أو صفات الأنبياء. ولا شك أن أعظم نبي أرسله الله قدرا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه شهادة ربي عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. إسقاط الشخصية لصاحب الرسالة. ثانيا آثاره في الدنيا، الأنبياء يتبعون آثارا في البشر وفي الدنيا حتى بعد أن يرحلوا عن هذه الدنيا لا تشتبه مع آثار غيرهم من المصلحين. فالأنبياء هم أعظم الناس أثرا على دنيا الناس، ولذلك لم يعد شيئا يلفت النظر أن نحيا ونحيا إقرار تقريبا معظم أو كل منصفي الغربيين وإقرارهم أن أعظم شخصية في التاريخ البشري هي شخصية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك مؤلف أمريكي اسمه مايكل هارت له كتاب العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه حقيقة لا يكاد يكابر فيها أحد حتى من غير المسلمين. فمن حيث الآثار هذه أيضا لم يدل على صدق نبوة النبي. ثالثا المعجزات، والمعجزات هناك معجزات حسية ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها الحظ الأوفر، ولكن معجزته العظمى هي القرآن الكريم ووجوه إعجاز القرآن. لا شك هذا علم مستقل يعني يثبت قطعا أن القرآن كلام الله بلا ريب. ثم يأتي بعد المعجزات البشرات، والبشرات هي التي يأتي بها الأنبياء السابقون قبل مجيء النبي، ولذلك نجد كثيرا جدا من البشرات في التوراة والإنجيل حتى بعد تحريفهما تثبتان أو تثبت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم. حتى الآن توجد عشرات البشرات تتحدث بمنتهى الصراحة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل من أصرحها ما قاله المسيح عليه السلام قبل أن يرفع مباشرة حينما قال إنه يمشي يجب أن أمشي أو أمضي الآن، فإني إذا لم أذهب فلن يأتيكم الفاراقليط روح الحق إلى آخر مدحه العظيم في هذا الفاراقليط. كلمة الفاراقليط في اللغة اليونانية القديمة بالضبط كده أفعل تفضيل من حميدة، هي إيه؟ أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فالفاراقليط كلمة معروفة جدا، يعني كان الشيخ عبد الوهاب النجار في كتابه المشهور بقصص الأنبياء حكى أنه تكلم مع كارل ليلو وهو يعني مبشر يوناني كان حاصل على الدكتوراه في اللغة اليونانية القديمة، فقال له ما معنى كلمة الفاراقليط الموجودة في الإنجيل؟ قال له يقول القصص إنها بمعنى المعزي وكذا وكذا من الكلام. قال أنا ما أسأل القصص، أنا أسأله الدكتور كارل ليلو الحائز على الدكتوراه في اللغة اليونانية القديمة. فقال له لما قال ذلك قال هي أفعل تفضيل من مادة حمدة، الشخص الذي في اسمه حمد كثير. قال أليس أفعل تفضيل من حمدة هي أحمد وهذا اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فرد عليه هذا المستشرق قائلا يا أخي أنت تقرأ كثيرا وفر من أمامه، يعني الشاهد أنه الآن بدأوا يعني سجية تلك فيهم غير محدثة، بدأ من الطبعات الجديدة يشيلوا كلمة الفاراقليط أصلا لأن ترجمت بالمعنى المفروض الأعلام لا تترجم يعني أحمد في كل اللغات تكون أحمد، لكن هم ترجموا المعنى فأصبحت الفاراقليط يعني بالضبط معناها يساوي أحمد. فالذي يعني أريد أن أقوله يشهد الأنبياء صفات الشخصية لصاحب الرسالة آثاره في الدنيا المعجزات النبوءات أو البشرات، ثم تأتي النبوءات وهي الأخبار عن الغيب المستقبل دون أن يتخلف من ذلك شيء. دائما نبوءات الرسول عليه السلام وعندنا يعني المئات منها قد تحقق ليثبت أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تلاحظون كل هذه الأشياء تشهد للشريعة، تشهد لشريعة محمد أنها من عند الله. لكن بقي شيء مهم جدا جدا وهو أن الشريعة تشهد لنفسها، يعني أي عاقل يتأمل دين الإسلام يتأمل شريعة الله سبحانه وتعالى يتأمل القرآن الكريم يقول طبعا هذه لا تكون إلا شريعة الله سبحانه وتعالى طبعا. فتأمل الشريعة نفسها يجعلك توقن بأن الشريعة تشهد لنفسها، بالإضافة الشهادات الخارجة عنها فإنها تشهد لنفسها أنها من عند الله تبارك وتعالى. فإذا هذه أيضا من ميزات الشريعة الإسلامية أنها هي نفسها تشهد على أنها دين الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. مظاهر الكمال والجمال والجلال في هذه الشريعة كثيرة جدا، وأحسب أننا لو استفردنا في ذكرها لطال بنا الوقت جدا، لكنني يعني أكتفي بهذا القدر في هذا المساء، ولعل الله تعالى أن يمن علينا بمزيد من اللقاءات معكم إن شاء الله تعالى لنجتمع على البر والتقوى وعلى الانتصار لهذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وطبعا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للأستاذ عبد الجواد عبد الحميد مدير عام المدن الجمعية لإتاحة هذه الفرصة كي ألتقي بإخواني هنا، وأرجو أن تكون هذه بداية خير إن شاء الله، ولعل الله أن يجمعنا في مناسبات أخرى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام نتقدم بوافر الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على تلبيته لدعوتنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل خطواته في ميزان حسناته. وكذلك نتقدم بالشكر والتقدير لكل من شرفنا بالحضور من أساتذتنا وزملائنا وكل من ساهم في إتمام هذه الأمسية. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بأسرة نبض الأزهر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
يا نبض الأزهر قم فينا، وشرف دنيا نسرينا، جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. يا نبض الأزهر قم فينا، وشرف دنيا نسرينا، جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا.